بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
حديثنا اليوم عن آية عظيمة، لكن قبل ما ندخل في موضوع الآية أذكر لكم قصة متعلقة بهذه الآية العظيمة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت من الليل يحفو شيئا من الطعام، فقبضه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الشخص: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة: فرحمته، خليت سبيله، فأصبحت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. فقال أبو هريرة: عرفت أنه سيعود لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. فلما أتى الليل وجد أبو هريرة ذلك الشخص يحفو من الطعام فقبضه وأخذه، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود بعد ذلك. قال أبو هريرة: فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى عيال وحاجة شديدة فخليت سبيله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزمت أن لا تعود فعدت. فقال ذلك الشخص لأبي هريرة: دعني، سأعلمك كلمات ينفعك الله بها. وكان الصحابة أحرص شيء على الخير. فقال له: قل، ما هن؟ فقال ذلك: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم آخرها، فإنك لن تزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال: فأصبحت فقال صلى الله عليه وسلم لي: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذب. أتدري يا أبا هريرة من تكلم أو تعامل منذ 3 ليال؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك الشيطان. رواه البخاري. هذه القصة تبين لنا فضل هذه الآية، وهي أنها لا يزال على الإنسان من الله حافظا إذا قرأها الإنسان قبل أن ينام. لا بد أن يحرص على قراءتها وحفظها وتعليمها لأبنائه حتى يقرؤوها وينامون وهم عليها حفظ من الله سبحانه وتعالى. أرجو من بعض الأخوة أنه يغلق أو يضع هذه على وضع الصامت. أيضا حديثنا إذن عن سورة أو آية الكرسي، وهذا دليل من أدلة فضلها وأهميتها. ومن الأدلة على فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: ما آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب: لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، لتهنأ بهذا العلم لأنه عرف هذه الآية العظيمة في القرآن. وأيضا من أهمية هذه السورة وفضلها أن الإنسان إذا قرأها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فليواظب الإنسان على قراءتها عند نومه وبعد كل صلاة. وجاء في حديث أن فيها اسم الله الأعظم. هذه الآية آية عظيمة تبين وتعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وعظمته. قال ابن كثير: هذه الآية اشتملت على عشر جمل مستقلة. الجملة الأولى منها: الله لا إله إلا هو. بدأ بتقرير أهم معتقد، وهو توحيد الله وإفراده بالعبودية. فالله لا إله إلا لا ملوها لا معبود بحق إلا هو. فجميع ما يعبد من دون الله تلك عبادة باطلة. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله هو الإله الحق الذي يجب على كل مسلم أن يتوجه إليه بأنواع العبادات من خوف ورجاء ومحبة وإنابة واستغاثة وتوكل وصلاة وصيام، كل العبادات لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي وتحياي وصلاتي لله رب العالمين. الجملة الثانية في قوله سبحانه وتعالى: الحي القيوم، وهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالحي حياة كاملة، الله حي حياة كاملة أكمل حياة لا يعتريها نقص ولا يعتريها أي نقص بأي وجه من الوجوه. ومن كمال حياته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وإذا ثبت هذا فاعلموا أن كل حياة إنما هي من أثر حياة الله سبحانه. فهو سبحانه وتعالى يحيي القلوب، وهو محيي الأجساد، وهو من يحيي هذه الأرض. فكل حياة فإنما هي من أثر حياة الله سبحانه وتعالى، لكن حياة الله حياة كاملة، وحياة من دونه حياة ناقصة يعتريها النقص والموت والنوم ونحو ذلك. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى القيوم، أي هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج لأحد طرفة عين، وهو القائم على كل نفس بما كسب، كما قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وكل ما في هذا الكون إنما هو قائم لله سبحانه وتعالى، من نظام تعاقب الليل والنهار وانتظام الأفلاك ورزق المخلوقات وحياة الناس، كل ما في هذا الكون إنما الله سبحانه وتعالى هو القائم به سبحانه وتعالى، وهو المقيم له، وهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه غني عن عباده. وتأملوا أحبتي الجمع بين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي أن الحي القيوم هو الإله المعبود. تأملوا: إذ كل من سوى الله يموت، وكل من سوى الله يعتريه النقص والنوم والسنة، فهو مفتقر إلى الله، فكيف يعبد أو كيف يصرف العبادة إنسان لمخلوق ليس له قوة وليس له حياة دائمة وليس له قيومية بل ضعيف؟ فكل من سوى الله لا يجوز عبادته، وإنما العبادة لله وحده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أتتوكل إلا على الله، لأنه حي سبحانه وتعالى. نعم، فالله سبحانه وتعالى قيوم قائم بنفسه سبحانه وتعالى، ومقيم لغيره، وهو حي حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذا يحقق علينا تحقيق العبادة له وحده، وأن لا نصرف العبادة لغيره جل في علاه. الجملة الثالثة في قوله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل من في السماوات وما في الأرض إنما هم عبيد لله، والله مالك لهم، فهو المتكفل برزقهم وتدبيرهم وتصريف حياتهم. حتى المخلوقات الصغيرة والمخلوقات الكبيرة كلها ملك لله سبحانه وتعالى. ولهذا قرر الله سبحانه وتعالى في الجملة الرابعة فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أن الشفاعة أيضا ملك لله سبحانه وتعالى، كما قال: قل لله الشفاعة جميعا. فالله سبحانه وتعالى الشفاعة ملك له، لا يجوز لإنسان أن يشفع أو يطلب الشفاعة فيما لا يقدر عليه غير الله إلا من الله، فلا يطلب من مخلوق شفاعة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب الشفاعة أو لا يشفع يوم القيامة إلا بإذنه، فلا يشفع إلا بإذنه، ولا يشفع الله سبحانه وتعالى إلا لمن ارتضى من عباده. أما الجملة الخامسة فقوله تعالى سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهنا لابد أحبتي أن نقف. يؤمن العبد بأن الله عليم علام للغيوب، يعلم دقيق الأمور وجليلها صغيرها وكبيرها، أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا تغيب ولا يغيب عنه حتى الذر. وهذا يقيم في القلب خوف الإنسان من ربه ومراقبة الله، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو عليه وما ينويه وما يريد فعله، فيحاسبه عليه سبحانه وتعالى. ثم في الجملة السادسة قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن جميع الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا بما أعطاهم الله من ذلك العلم، فهم لا يعلمون إلا بعد تعليم الله لهم، ولا يحيطون بالله سبحانه وتعالى علما لا في ذاته ولا في صفاته إلا بعد إخبار الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. وهذا يقطع الطمع عن إدراك حقيقة وكيفية ذات الله وصفاته، وإنما نؤمن بهذه الأسماء والصفات ونعرف معانيها، لكن كيفيتها وحقيقتها يصعب ولا يمكن للعقل أن يدركها. ثم في الجملة السابعة قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما قال ابن عباس موضع قدم الرب جل في علاه، والعرش لا يعلم قدره إلا الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما السماوات السبع والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا، وما الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة ألقيت في فلا. فالعرش أكبر مخلوقات الله، والله سبحانه وتعالى على عرشه استوى. الجملة الثامنة في قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي أن الله لا يثقله حفظ السماوات والأرض وما فيها، فلذلك سهل عليه سبحانه وتعالى، فهو الحافظ لها وهو الحافظ لما فيها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله سبحانه وتعالى قوي حافظ، وهنا حفظ خاص لأهل الحق وأهل الإيمان وأهل الصلاح، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظهم، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلا حفظ أجل وأعلى من حفظ الله سبحانه وتعالى لعباده، ومن ذلك أنه يحفظهم من الشيطان إن قرأوا هذه السورة قبل نومهم، وهكذا إن حافظوا على أذكارهم. فالله سبحانه وتعالى حافظ لعباده، حافظ لكتابه، من التبديل ومن التغيير مدافع سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان وأهل الحق. الجملة الأخيرة في قوله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، أي أن الله سبحانه وتعالى له من الأسماء الحسنى أنه العلي، فهو علي بذاته وعلي بصفاته جل وعلا. قال سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وقال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، وقال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فهو على عرشه مستو ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض، وهو مدبر لكل ما في هذا الكون. والعظيم الذي كملت له العظمة بجميع أنواعها، فلا أعظم منه ذاتا ولا أعظم منه صفات ولا أعظم منه في أسمائه ولا أعظم من أفعاله سبحانه وتعالى. تضاءلت عند عظمته كل عظمة وكل كبرياء وكل جبروت. لذلك من عظمته سبحانه وتعالى أنه قال عن نفسه له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أخبر سبحانه وتعالى أنه عظيم جل في علاه ويجازي أهل الخير بالجزاء الخير. فالله سبحانه وتعالى أو فهذه السورة عفوا فهذه الآية تبين لنا عظم الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، وتبين لنا حفظ الله سبحانه وتعالى لعباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمرنا ويحفظ مجتمعاتنا، فإن الله سبحانه وتعالى خير حافظ. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من هذا الوباء الذي انتشر وسيضمحل بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.